بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء في 22 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. وننبه إخواننا المستمعين والمستمعات أنه بداية من الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى سوف يبث هذا البرنامج في 4:30 عصرا بتوقيت مصر، وعلى الإخوة المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قطر من الأخ أبي سعيد، يقول: هل من تنازل عن الحكم ببعض ما أنزل الله كمن تنازل عن الحكم بكل ما أنزل الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن سؤال أخينا: هل حكم من تنازل عن شيء من الحكم بما أنزل الله، أي أنه حكم في قضية معينة أو في قضيتين، هل حكمه كحكم من تنازل عن كل حكم الله؟ وما أدري إلى هذه الساعة، وقد قال البعض هذا لم يحكم بما أنزل الله مطلقا، هذا نحى شريعة الله مطلقة. وأنا أريد لكل واحد يتكلم بهذا السياق أن يبين لنا وأن يصور لنا كيف تنازل عن شريعة الله مطلقا، يعني أنه لا يرى صلاة، لا يرى صياما، لا يرى زكاة، لا يرى حجا، أغلق المساجد فحرم على الناس الصلاة فيها، منع الناس من حج بيت الله الحرام، منع الناس من صلاة العيدين وغير ذلك، منع الناس من إطلاق اللحى ولبس النقاب وغير ذلك، ما أدري، إنما يتكلمون في أوراق، يقولون من نحى شريعة الله كاملة، يقصدون في الحكم هذا بعض شريعة الله سبحانه وتعالى، وليست شريعة الله عز وجل كلها، إنما هي الحكم، أي فيما يحكم به القاضي بين الناس في حدود وفي منازعات. ماذا تعني بنحى شريعة الله كاملة؟ أليست العبادات من شريعة الله سبحانه وتعالى، بل من أجل شريعة الله سبحانه وتعالى؟ أليست البيوع على وفق الشريعة من شريعة الله؟ هل منعك أن تبيع وأن تشتري على وفق شريعة الله؟ هل منعك أن تصلي؟ هل منعك أن تصوم؟ هل منعك أن تزكي؟ هل منعك أن تحج؟ فأنا ما أدري. ابتداء أنا أريد أن يفسر لي كل من يتكلم ما معنى نحى شريعة الله عز وجل كاملة. المسألة أبسط من هذا كله، المسألة حاكم مسلم حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فما حكم ذلك؟ الجواب: الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى واجب من الواجبات، فإذا حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى فقد عصى الله عز وجل وترك واجبا مما أوجبه الله عليه، وهذه معصية كبيرة. قال الله عز وجل: في من لم يحكم بما أنزل الله، قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فسر ابن عباس رضي الله عنهما، وفسر تلمذة ابن عباس، وفسرت الأمة وقد تلقت تفسير ابن عباس بالقبول، رغم أن في من يحرف في ما عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى بأن الكفر هنا ليس هو الكفر الأكبر، وبأن الظلم ليس هو الظلم الأكبر، وبأن الفسق ليس هو الفسق الأكبر. ولم يفصل ابن عباس رضي الله عنهما ولا تلامذته ولا الأمة في من حكم في قضية في قضيتين في بعض الأمور دون بعض الأمور، ما فصل أحد على الإطلاق هذا التفصيل، إنما الحكم عام. ومن في كل من حكم، من لم يحكم بما أنزل الله في كل محكوم فيه، عموم في الحكام وعموم في المحكوم فيه، فمن أراد تخصيصا فعليه الدليل. دعكم من هذه العبارات والأوصاف التي لم يتعلق الحكم بها، نحى الشريعة كاملة، تشريع عام، تقنين، إلزام، كل هذا ما علقت الشريعة به وصفا. ترك الحكم بما أنزل الله فقد ترك واجبا واجبا، ألزم بعض الناس بالمعصية، ألزم بعض الناس أن يعمل على خلاف ما أنزل الله، كمن ألزم ابنته ألا تلبس الحجاب، كمن ألزم العامل عنده أن يتعامل بالربا. كل هذا لا فرق، كله معصية، إلا إذا استحل الحكم بعد ما أنزل الله، رآه حلالا بعد العلم به، إلا إذا كذب بحكم الله، إلا إذا جحد حكم الله، إلا إذا جوز الحكم بغير ما أنزل الله ويراه جائزا شرعا، إلا إذا رأى أن حكم الله كغيره لا فرق، إلا إذا بدل حكم الله سبحانه وتعالى بحكم غيره ونسب ذلك إلى الشريعة. هذه الأوصاف التي أناط بها العلماء الكف كأي معصية من المعاصي. متى يكفر القاتل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر. وقال كما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالكفر هنا هو الكفر هناك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم كافرون. ولا يذهب إلى أن الكفر كفر أكبر بإطلاق إلى الخارج، والخوارج قاعدة معروفة، ليس بالحكم بما بغير ما أنزل فقط، وإنما في كل المعاصي، فإنهم يكفرون بمطلق المعاصي. ولهذا لا عجب أن يذهب الخوارج إلى مطلق الكفر في قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم الكافرون، كما قال الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة نقلا عن سعيد بن جبير رحمه الله، ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا معها: والذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا: فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. وأشار إلى عموم القول بالكفر الأكبر في هذه الآيات، وأنه من قول الخوارج، ابن عبد البر المالكي وابن العربي المالكي وغير ذلك من العلماء. وقد وضع العلماء في كتب الاعتقاد كأبي عبيد القاسم بن سلام وابن أبي زمان في أصول السنة التمثيل بهذه الآية على أن هناك معاصي ورد فيها وصف الكفر وليست الكفر الأكبر. فدعوك من مسألة أنه حكم في قضية أو كذا أو نحى الشريعة كاملة، قولوا لنا ما الشريعة التي تنحى كاملة. قولوا: حاكم ينهى عن صلاة، ينهى عن صيام، ينهى عن زكاة، ينهى عن حج، ينهى عن بر والدين، ينهى كل هذه من الشريعة. فدعوكم من هذه الأوصاف التي ما أنطت به الشريعة الأحكام، وقولوا: ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ لأن الحكم واحد. ولهذا من رأى وكتب أما إذا نحى الشريعة كاملة فإنه يكون كافرا، فإنه يكون كافرا باللازم، وليس لأنه عنده نص يقول من نحى الشريعة كاملا يكون كافرا، وإنما يبررون ويعللون ذلك باللازم، فيقولون: لأنه ما نحى الشريعة كاملة إلا لأنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، إلا لأنه يجحد الحكم بما أنزل الله. ولا شك أن هذا تكفير باللازم، ومعلوم قاعدة أهل السنة والجماعة في التكفير باللازم، وأنه لا يكفر القاضي المسلم باللازم حتى يعرض عليه هذا اللازم، فإن التزمه كفر بذلك. ولي أن أقول لو فتحنا باب اللازم، كذلك المصر على الكبائر، فالمصر على الكبيرة أيضا أقول هذا كافر، لأنه لو كان يخاف الله، لو كان يعتقد التحريم، ما أصر على الكبيرة، وبالتالي كفرنا المستحل على الكبيرة. كفرنا من يفتح بيت دعارة ونقول هذا الأمر تعدى كونه زانيا، وإنما صار يؤجر النساء كيف لو أجر امرأته. وكذلك لقلنا بأن من زنى بمحارمه فإنه يكون كافرا، لأنه لا يمكن أن يزني بمحارمه رجل يعتقد أن الزنا حرام. فاتقوا الله ولتفتحوا باب اللوازم في هذا الباب، فإنه قد يجركم إلى منهج الخوارج. ولأن اللازم الذي تقولونه هنا ليس بأولى من اللازم الذي أدعيه أنا في مسائل أخرى، فهذا الذي يحرق لحيته كل يوم هذا مستحل عندكم، أو يلزم القول بأنه مستحل لأنه باق عن هذا إلى أن يموت. فإن قلتم لا فرق بين المعصية الفردية وبين العموم، نقول وهل فرقت الشريعة بهذا؟ فإن الإنسان لا بد أن يعتمد في هذا الباب، لا سيما الباب الخطير هذا، على القواعد. ولهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن صامت في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفرا بواحا أي كفرا ظاهرا لا خلاف فيه، عندكم فيه من الله برهان، من الله لا من قائد الجماعة، برهان أي دليل قاطع، نص قطعي في ثبوته، قطعي في دلالته. لا بد أن نعلم هذا وأن نعمل بهذا. الإمام أحمد رحمه الله ما كفر خلفاء الدولة العباسية الذين قالوا قولة الكفر وهو أن القرآن مخلوق، والذين قتلوا من قتلوا من أئمة السنة، ومع ذلك ما كفرهم أحمد رحمه الله تعالى. فدعوكم من مسألة نحى الشريعة كاملة أو حكم في بعض الأشياء بغير ما أنزل الله، أعطونا صورة نحى الشريعة كاملة. تقصدون في الحكم يعني ما يقيم حدودا، هل الشريعة كلها هي الحدود؟ فأنا فصلت بعض الشيء في هذا السؤال، لأن مثل هذا السياق يتكرر كثيرا، وليس هناك حجة مع من يطلق من هذا القول نحى الشريعة كاملة. وقد أورد عليه إرادة بسيطة جدا 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 جدا، أليس الزواج على وفق الشريعة؟ يبقى إذن ما نحى الشريعة كاملة. فإن قلت فقط الزواج، أقول ولو فقط الزواج، لو افترضنا يعني فقط الزواج، فقط الزواج، إذن لم يعد الوصف كاملة صالحة. فإن قلت يعني هذا ما يقارب، نقول ما يقارب الكمال بواحدة أو باثنين. طيب والطلاق معتمد على وفق الشريعة؟ طيب والميراث معتمد على وفق الشريعة؟ طيب والعبادات متروكة على وفق الشريعة؟ فكيف هذا؟ فبهذا يتبين الخلل عند من قال هناك تفريق بين من حكم في قضية وبين من نحى الشريعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ أسامة، يقول: بعض الأئمة أثناء قراءة الفاتحة في الصلاة يقومون بإبدال حرف الذال في الذين بحرف الزاي، فهل تصح الصلاة لكون ذلك ما عمت به البلوى، أم تبطل لكونهم بدلوا حرفا بحرف آخر؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لهذا الرجل الذي يبدل حرف الذال بالزاي أن يأم الناس الذين يحسنون هذا. فمن أما بمن يحسن القراءة فإن صلاتهم باطلة وعليهم الإعادة. أما صلاة هذا في نفسه هل تصح أم لا، قولان لأهل العلم، وإمامته أيضا بمثله هل تصح أم لا، قولان لأهل العلم. فمنهم من قال لا يجوز له ذلك وعليه أن يتعلم، فإن عجز عن التعلم مطلقا فإنه يقرأ بغير الفاتحة، ومنهم من قال بل إنه إذا عجز عن التعلم صحت صلاته في نفسه، وإذا صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره ممن لا يحسن القراءة. أما من يحسن القراءة فإنه لا يجوز أن يأتم بمثل هذا الرجل. فإذا تبين لنا ذلك وجب علينا ألا نصدر هؤلاء للإمامة. فمن كان يبدل حرفا بحرف ولا شك أن هذا يغير معنى، أو كان يزيد حرفا، أو كان يلحن لحنا جليا يغير المعنى، فإنه لا يرتب إماما ولا يجوز أبدا، بل يقال له تعلم. وإن كان قادرا على التصحيح ولم يتعلم فإن صلاته باطلة. أما إذا عجز عن ذلك فإن من أهل العلم من يقول تصح صلاته لنفسه وتصح صلاته لغيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول: ما حكم ترك الفرج الكبيرة بين المصلين في نفس الصف في من يصلون جماعة في البيت أو في المسجد تجنبا للعدوى بوباء كورونا المستجد؟
الحمد لله رب العالمين. وهل قال أحد هذا؟ قال أحد من أهل الاختصاص: لا يصلي بعضكم بجوار بعض. هل أنت تأكل مع أولادك ولا بينك وبين ولدك يكون متر؟ لماذا هذه التحفظات في الصلاة؟ صل يا رجل بارك الله فيك مع أهل بيتك، وأقيم الصلاة كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأمر بتراص الصفوف، ولهذا جاء في الحديث: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. ولا نكون معا على طاولة واحدة أثناء الطعام، ولا ينام الرجل بجوار زوجته على السرير، وينام الأخ بجوار أخيه على السرير، حتى إذا جاء الصلاة جعلوا بينهم فرجا واسعة تصل إلى المتر. فهذا من التوسع ومن الوسوسة. لكن لو افترضنا أنهم قالوا ما يقترب أحد من أحد بمسافة تقل عن متر، وهذا لن يكون قط في الصلاة فقط، بل يكون في سائر أحوالنا. يبقى على الرجل إذا جلس مع امرأته أن يكون بينه وبينها متر، وإذا جلس مع ولدي أن يكون بينه وبينه متر، لا أننا نلتحم في المجالس حتى إذا جئنا إلى الصلاة وسعنا. لو افترضنا، ولم نسمع عن هذا قط، ما سمعنا عن هذا قط، أنهم يقولون بأن الرجل يبتعد، وبأن الابن يبتعد عن أبيه، وبأنه لا بد يلزم في كل من خالط أحدا أن يكون بينه وبينه متر، طالما أنه ليس هناك إصابة وليس هناك مرض وجد في البيت أو غير ذلك. فكل هذا من الوسوسة ولا ينبغي هذا. ولعل هذا الذي ساعد على هذا السؤال انتشار بعض الصور على النت، والناس معروف أنهم يقلد بعضهم بعضا في مثل هذه الأشياء، فلا يجوز إذن والحالة هذه أن نكون على وفق هذا الحال، بل ينبغي أن نؤدي الصلاة كما أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ أحمد يقول: إذا قضت المرأة شهوتها بيد زوجها بدون جماع وبدون أن تنزل، فهل يجب عليها غسل والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا المرأة أمنت وأنزلت منيا بأي سبيل من سبل الشهوة فإنه يجب عليها الاغتسال طالما أنها أنزلت منيا، فيجب الغسل بنزول المني، سواء كان في النوم ثم رأى الإنسان أثر ذلك، أو كان في اليقظة نتيجة مداعبة أو مباشرة، فيجب على الزوجة هنا الاغتسال إذا أمنت. أما إذا كان هناك مذي فقط وليس هناك مني فإن ذلك لا يوجب الغسل للبدن، بل يوجب غسل الفرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ أحمد يقول: أشعر بعدم التوفيق في حياتي، وأشعر أن الله تعالى غاضب علي، وأعلم أن الحل هو القرب من الله عز وجل، لكني مفرط كثيرا في ذلك، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين. أشعر بأنك موسوس، أو بأنك عندك نسبة من الجهل كبيرة. دائما أقول: لا ينبغي الإنسان أن يتوسع في الأوصاف وهو في محله لا يتحرك. أشعر أن الله ما وفقني، أشعر أن الله كذا، أشعر كذا كذا كذا، وأنا مقصر. وعلى ما تقصر لما تشعر أن الله لم يوفقك في حياتك نتيجة بعدك؟ وعلى ما ترسل البرنامج؟ تريد ماذا؟ تريد أقول بارك الله فيك فلتبقى على ما أنت عليه من التقصير؟ تب يا رجل إلى الله عز وجل ولا توسوس هذه الوسوسة. فإما أن تكون موسوسا فاطرح هذه الوسوسة، وإما أن تكون طبيعيا فلا ينبغي أن تبالغ في هذه الأوصاف وتبقى بدون أن تغير حالك. سواء وفقك الله أو سواء يسرت لك أمورك أو لم تيسر، إذا كنت مقصرا في طاعة الله سبحانه وتعالى فعليك أن تتوب، وعليك أن ترجع، وعليك أن تؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تترك هذا التقصير، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا الواجب عليك يا أخي. لا تجلس تسود أوراقا بكلماتك: أشعر أن الله ما وفقني، وأشعر أن الله كذا، ومع ذلك أنا مقصر وأشعر. طب على ما تبكي هذا البكاء كله؟ وعلى ما هذا العويل والصراخ؟ عليك أن تتوب إلى الله، وأن ترجع إلى الله، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى، ولا تكثر من تسويد الصفحات بالشكايا التي لا فائدة فيها. هل لو أنك مريض تشعر بألم، تشعر بعلة ما، تبقى تقول أنا مريض أنا مريض أنا مريض وتذهب إلى الطبيب ولا تتناول العلاج والدواء؟ أم أنه إذا أصبت في شيء من بدنك هرعت إلى الطبيب فورا وأخذت الدواء ولو كان الدواء مرا؟ كذلك أيضا تب إلى الله وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. لعلني يعني اشتددت في هذا لأنني لا أريد الأخ في حد ذاته، ولكن تأتي أسئلة كثيرة وأرى بعض الناس عنده ضعف، ضعف شديد، يجلس فقط الذي يحسنه أنه يشخص حاله، عندي وعندي وعندي وأنا مقصر ومقصر ومقصر. طب علامة تبقى مقصرا؟ ماذا لو مت قبل أن تسأل هذا السؤال؟ ثم ماذا تريد من المجيب عليك، من المجيب عليه؟ بالله عليك ألا تعرف جوابي؟ بالله عليك يا أخي حينما أرسلت سؤالك هذا ألا تعرف جوابي؟ هل أقرك على ما أنت فيه؟ ما يقرك على هذا ديني، ولا أقرك على هذا عالم، ولا أنت نفسك، أنت نفسك ما تقر نفسك على هذا. إذن عليك فورا أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله عز وجل وأن تعود إليه، ولا تكثر من التشخيص دون أخذ الدواء. والدواء هنا التوبة إلى الله والندم، ولو أنك لم يفتح لك باب الرزق. بعض الناس يظن أنه طالما أنه لم تيسر له الأرزاق الدنيوية إذا الله غضب عليه. كيف هذا؟ لقد كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال والهلال ثلاثة أيلة في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط، لا يوجد يوقد في بيت نار قط. فلله عز وجل كان غاضبا عليه، كان غير موفق له. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب لمن لا يحب، لكنه لا يعطي الدنيا إلا لمن أحب. وقد يموت الإنسان وهو مسكين فقير ومن أصلح الناس. أبو هريرة رضي الله عنه كان يغشى عليه من الجوع، يقول كنت أخر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء الجاء يظن بي الجنون والله ما بي إلا الجوع. وحديث أبي هريرة في الصحيحين تعرفونه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ إلى بيته وكان جائعا يريد طعاما، ولكنه قال أتني بأهل الصفة، تعرفون هذا الحديث كله. وعليه فليست العبرة في الغضب وعدم الغضب سعة الأرزاق وعدم سعة الأرزاق. ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ضارون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها تكون وزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فدعك من هذا وعليك أن تتوب إلى الله وأن ترجع إلى الله. وفقك الله للتوبة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول ما حكم الفرح بالمصائب التي تنزل بالكفار؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت المصائب التي تنزل بالكفار فيها ضرء مفاسدهم وفيها إضعاف قوتهم التي يتستغلون بها على المسلمين وفيها نفع للمسلمين فحق لك أن تفرح. فإن الإنسان يفرح بالمصائب التي تنزل على الكفار وبالمصائب التي تنزل على الظالمين وبالمصائب التي تنزل على أهل البدع إذا كانت هذه المصائب التي تنزل بهم فيها إظهار للدين وفيها تمكين للدين وفيها إسعاد للمسلمين وفيها إضعاف للكافرين والمبتدعين والظالمين. أما إذا لم يكن كذلك فإنك توكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى بأن كان إذا كان من الخير للمسلمين أن الله يسلط عليهم فاللهم سلط عليهم، وإن كان الخير للمسلمين ألا يكون كذلك فاللهم اقدر الخير حيثما كان والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول هل نقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية أم لا؟ وإن كان لابد من قراءتها فمتى تقرأ وفي أي موضع؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الجهرية فقد اختلف العلم أهل العلم في ذلك على أقوال. منهم من قال لا تجب القراءة على المأموم في الجهرية وقراءة الإمام له قراءة، والله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ومنهم من قال بل إنه يقرأ الفاتحة مطلقا ولو كان في الجهرية، واستدل على ذلك بحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع في القرآن، ثم قال أيضا صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب. وأيضا لما جاء من حديث أبي هريرة في الصحيح أنه لما سئل عن ذلك فقال اقرأ بها في نفسك. وهذا القول الذي يترجح عندنا، فإنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء كان في الجهرية أو كان في السرية، فقراءة الفاتحة واجبة على الجميع، المنفرد والإمام والمأموم. وهو مذهب عبادة بن الصامت راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإنه مخصوص بالفاتحة، أي أنصتوا فيما عاد الفاتحة لورود الدليل الذي قيد الفاتحة. أما متى يقرأها المأموم، نحن نعلم أو هذا متعلق بمسألة هل الإمام له سكتات في صلاته الجهرية حتى يقرأ المأموم الفاتحة فيه؟ نقول لقد اختلف أهل العلم في سكتات الإمام إذا قرأ الجهرية، فمنهم من قال يسكت السكتة الأولى وهي قبل قراءة الفاتحة وبعد تكبيره، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال الله أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي دعاء الاستفتاح. قالوا ثم سكتة أخرى بين الفاتحة والقراءة، وقد جاء في ذلك حديث وحديث سمرة. قالوا وسكتة ثالثة وهي قبل الركوع، ومنهم من قال بل هما سكتتان فقط، السكتة الأولى المتفق عليها وهي سكتة ما بين التكبير والقراءة، والسكتة الثانية ما كانت بعد الفراغ من القراءة كلها. ومنهم من قال بل يسكت سكتتين، سكت قبل القراءة وسكت بين الفاتحة والصورة، لكن كالسكتات التي تكون بين الآيات. فمنهم بناء على ذلك من استحب سكتة تكون بعد الفاتحة ليتمكن المأموم من القراءة فيها، ومنهم من لم يستحب، فمن استحبها اعتمد على حديث سمرة، ومن لم يستحبها ضعف حديث سمرة وقال بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. ممن ذهب إلى الاستحباب وحكى الاستحباب ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فقال يستحب أن يسكت الإمام عقب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة كي لا ينازعه فيها، وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق. ثم قال رحمه الله وكرهه مالك وأصحاب الرأي، يعني كرهوا هذه السكتة. ثم قال ابن قدامة مرجحا هذا السكوت فقال ولنا ما روى أبو داود وابن ماجة أن سمرة حدث أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنكر علي عمران فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ، يعني هناك سكتة بعد الفاتحة. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن، هذا الكلام كله لابن قدام، قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين. وقال عروة بن الزبير أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقرأ عندها، وحين يختم الصورة فأقرأ قبل أن أركع أن يركع، وهذا يدل على اشتهار ذلك فيما بينهم، رواه الأثرم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله لم يستحب هذا وحكى عدم الاستحباب عن الجماهير فقال ولا يستحب الإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم. وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل هذا أحد عنه، بل ثبت عنه في الصحيح سكوته صلى الله عليه وسلم بعد التكبير الاستفتاح وهذه السكتة ليس هناك خلاف بين أهل العلم فيها، إنما الذي اختلف فيه أهل العلم السكتة بعد الفاتحة ليتمكن المأموم من أن يقرأ بالفاتحة. قال: وفي السنن أنه كان له سكتتان، سكتة في أول القراءة وسكتة بعد الفراغ من القراءة، وهي سكتة لطيفة لا تتسع لقراءة الفاتحة. وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة، ولم يقل إنه كان له ثلاث سكتات ولا أربع سكتات أحد يعني من الأئمة، أي أنه لم يقل أحد من الأئمة أنه كان له ثلاث سكتات أو أربع سكتات. ثم قال: والسكتة التي عقب قوله ولا الضالين من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي، ومثل هذا لا يسمى سكوتا. فشيخ الإسلام نقل عن الجماهير أنه لا يستحب السكوت، بمعنى أنه يطيل سكتة يتمكن المأموم من أن يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال شيخ الإسلام: ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها، ذكر ذلك في الفتاوى الكبرى. والذي يترجح هو أنه لا سكتة بعد الفاتحة للإمام لعدم ورود الدليل بذلك. وأما حديث سمرة فإنه حديث ضعيف، وإلا لكان حجة في الباب في إيجاد السكتة. ويبقى الدليل: هل السكتة هذه بمقدار ما يقرأ المأموم أو ما تكون بين الآيات؟ هذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنها لا تعد سكتة طويلة يتمكن المأموم أن يقرأ بفتحة الكتاب، وإنما سكتة كما تكون بين الآيات. فالذي يترجح أن الإمام يصل الصورة بالفاتحة، وعليه فالمأموم حينئذ يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، فإن النبي لم يرخص في ذلك إلا بفاتحة الكتاب. قال ابن باز رحمه الله: ليس هناك دليل صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. هذا الذي يترجح عندنا، أنه ليس هناك دليل على هذه السكتة بعد فاتحة الكتاب. وخلاصة الجواب أن الإمام يصل الصورة بالفاتحة بعد سكتة تكون كما تكون بين سائر الآيات، والأمر الثاني على المأموم أن يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، فإن الأمر بسيط وسهل ويسير، لأنه يقرأ الفاتحة فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ولقول أبي هريرة رضي الله عنه: اقرأ بها في نفسك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من كفر الشيخ من الأخ وليد.
نعم تفضل أخي وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلامك شيخنا، أنا بقول لك أكثر من الجواب البشرة
كلمتك
بالجواب اللي فات شيخنا.
نعم
وسألتك سؤال وطلبت منك أن أنت بالعيد اللي خليت في ثلاث سنين، وطلبت منك أن أنت عيد بالعيد لربنا اليوم الصلاة الصلاح. أنا من الجواب البشرة شيخنا لأن أعلم أنك على خير وتتمنى لنا الخير لقد ربنا أنعم عليه امبارح ودبت جامعة الطبيب ودبت أصبحت حامل
الحمد لله يا رب.
هذا يعني من باب البشرى يا شيخنا، حتى لا يقول أحد أن الشيخ له كرامات وأن احنا زي الصغير الكلام ده. لا والله أنا بقول لك من باب البشرى، وجزاك الله خير على الدعاء بتاعك.
وإياكم حبيبي، بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه كما رزقك الذرية الصالحة وكما بشرت بهذه البشرى الطيبة التي طالما انتظرتها منذ سنين، أن ييسر لزوجتك وأن يتم حملها وأن يرزقكما الذرية الصالحة مع المعافاة والسلامة، والله أعلم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول: امرأة تركت صيام رمضان 4 سنوات وصامت أياما قضاء، ولكنها لا تذكر عددها، وسيدخل عليها رمضان القادم بإذن الله تعالى، فماذا عليها مع العلم أنها تجد مشقة في القضاء لكونها ترضع في هذه الفترة؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذه المرأة إن كانت قد أخرت القضاء هذه السنوات بدون عذر شرعي فإنها قد أساءت، ولا ينبغي للإنسان أن يفرط في القضاء هذا التفريط. وقد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي صيام من رمضان فلا أقضي في إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فدل هذا على أن عائشة رضي الله عنها كانت حريصة على أن تقضي ما فاتها من رمضان قبل رمضان الذي يدخل عليها بعد ذلك. فإن كانت من غير عذر فقد أساءت، وماذا عليها؟ عليها أن تستغفر الله وأن تقضي ما عليها. وهل عليها مع القضاء كفارة؟ ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم أنها إذا تركت الصيام بدون عذر حتى دخل رمضان آخر فإن عليها مع القضاء الكفارة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس عليها كفارة وإنما عليها القضاء فقط، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والقضاء مع الكفارة أحوط وأبرأ، وإن لم يترجح عندنا هذا من قبل الدليل أي وجوب ذلك، لكنها لو كفرت مع ذلك فهذا أبرأ له. أما إذا كانت قد تركت القضاء لعذر كحمل ورضاعة وغير ذلك فليس عليها إلا القضاء فقط وليس عليها كفارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول: ما وجه الاستدلال في قول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم الآية، ما وجه الاستدلال بها على عدم جواز طلب العلم على يد المبتدعة ولو كان هذا في علوم الآلة؟
الحمد لله رب العالمين. أما استدلالنا بهذه الآية دائما هو استدلال أهل العلم على عدم جواز مجالسة ومخالطة أهل البدع فضلا عن تلقي العلم عنهم، فإن تلقي العلم عن هؤلاء مجالسة ومخالطة بالإضافة إلى سماع بدعهم، فإن مجرد المخالطة هذه محرمة، ولهذا قالوا: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، فكيف بسماع العلم منهم؟ والسلف قد حذروا من سماع العلم منهم مطلقا، بل ومن سماع شبهاتهم، وكما كررنا تكرارا ومرارا ما جاء عن السلف في هذا مما قاله أيوب لما قال له المبتدع: تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة، وغير أيوب. فلا يجوز إذن أن تتلقى العلم عن أهل البدع، وهذا كلام أهل السنة والجماعة في عدم سماع شبهاتهم وعدم مخالطتهم وعدم زيارتهم وعدم مجالستهم وعدم ألفتهم، فكيف تتخذه شيخا؟ فيستدل أهل السنة بهذه الآية في قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. ولا شك أن هذا المبتدع إنما يلبس على الناس في الدين، وهذا من الاستخفاف بآيات الله سبحانه وتعالى. قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن نهيت أنت عن القعود معهم، فكيف تتلقى العلم على أيديهم؟ وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وفي الآية الأخرى: إنكم إذن مثلهم، إذن أنت مثلهم لو جالستهم. ولهذا من تلقى العلم على يد هؤلاء فإنه يلحق بهم، ولا فرق أن يكون هذا في علوم العقيدة أو في العلوم الأصيلة أو في علوم الآلة، كل ذلك لا يجوز يا أخي بارك الله فيك، فإن التلقي عن أهل البدع لا يجوز مطلقا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الدقهلية من الأخ عم، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا هو نعم
نعم يسأل أخونا عمرو عن معنى صفضت الشياطين في رمضان. للعلماء في ذلك أقوال، قيل صفضت الشياطين يعني صفضت مردتهم كما جاء في بعض الروايات، ومعنى صفضت يعني سلسلت وقيدت، وهذا يكون المردة دون سائر الشياطين كما جاء في بعض الروايات. وقيل إن المعنى سلسلت أي أنها لا تستطيع أن تصل في الإغواء إلى ما كانت تصل إليه في غير رمضان، نظرا لإقبال الناس على الطاعات وبعد الناس عن المعاصي وقرب الناس من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تستطيع الشياطين أن تصل إلى ما كانت تصل إليه في غير رمضان، وعليه تكون السلسلة هنا معنوية وليست حسية، أي أن الشياطين لا تصل إلى ما كانت تصل إليه في غير رمضان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخي أحمد، يقول: ما رد فضيلتكم على قول مصطفى العدوي حين شكك في شخصية عبد الله بن سبأ اليهودي قائلا بأنه لا يعلم لهذه الشخصية سندا يثبت وجودها إلا سند في تاريخ الطبري فيه راو كذاب؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. دائما العدوي طالعنا مرات ومرات بما يبين جهالته، وبما يبين شذوذه، وبما يبين مخالفته لما عليه علماء المسلمين. فلهو مع المحدثين فيما يذهبون إليه، ولهو مع الفقهاء، ولهو مع جماعة العلماء، وإنما هو رجل مخلط مخبط مدلس ملبس ينطق بهواه ولا يرجع إلى أثر. ولهذا فغرائبه كثيرة، ومن غرائبه في هذه الأزمان ما ذهب إليه من صلاة الجمعة في بيته على منبره في بيته، وقال بأنني نظرت في دواوين المسلمين وفي كتب المسلمين، ومع ذلك بدا له أنه يصلي مع نظره في كتب المسلمين. وما أدري عن العدوي لماذا لم يأتي بعالم واحد من علماء المسلمين، أو بعمل عالم واحد من علماء المسلمين، فلمع علم علماء المسلمين صار حيث لم يذكر أن أحدا أفتى بجواز صلاة الجمعة في البيوت، بل نقلنا له ولغيره الإجماع على أن من فتته الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهرا وأن يصلي أربعا. ولم يقل حتى ابن حزم ولا شوكاني ولا صديق حسن خان ولا أحد من العلماء، وحكينا له الإجماع العلمي والعملي، العلمي الوارد عن الصحابة في ذلك من حديث أبي هريرة أنه لا جمعة إلا في مسجد إن كانت الجمعة تصلى في المسجد، وأن فتوى علماء المسلمين على هذا، وأنهم اتفقوا على صلاتها في الأمصار، وجمهورهم على صلاتها في القرى، وأن جمهورهم لا يرى صلاتها في البادية، فكيف تصلى في البيوت؟ ما قال هذا أحد قط. فالإجماع العلمي منقول على هذا، ونقلنا له ولغيره الإجماع الذي نقله ابن رجب رحمه الله تعالى، وأنه لا يعلم خلاف من بين المسلمين على أن أهل السجون ولو زادوا عن الأربعين فإنهم لا يصلون الجمعة، أهل السجون، فكيف يصليها مصطفى العدو في البيوت؟ هذا رجل غريب، هذا رجل عجيب، هذا رجل صاحب هوى ينطق بهواه ويتكلم بهواه، وهي نفثات خارجية يريد أن يخرجها، هو يريد أن يخالف ما عليه ولاة الأمور وما عليه المسلمون بدعوى أنه لم أجد نصا يمنع من الصلاة في البيوت. وأما الإجماع العملي فمصطفى العدوي يعلم أن النبي ما صلى في بيت بل صلى في مسجد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن تصلى في المساجد، لم تصلى في المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في مسجد، وكذلك في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان، حتى اتسعت الأقاليم بعد ذلك اتسعت البلدان ففتحوا مسجدا آخر في بعض البلدان نظرا لضيق المسجد الأول، وما قال أحد بأنها تصلى في البيوت إلا مصطفى العدوي. فالإجماع العلمي والإجماع العملي. ومما أيضا طلعنا به من غرائبه وعجائبه ما قاله هنا بأن شخصية عبد الله بن سبأ لم يثبت لديه لمصطفى العدوي، دائما لابد أن يثبت الشيء لدى مصطفى العدوي. فيروس كورونا الذي انتشر في العالم ومتى من جراء الآلاف لم يثبت عند العدوي التفشي حتى ثبت عنده بعد ذلك، فلم يثبت عندنا العدوي بالإسناد الصحيح وجود شخصية يقال لها عبد الله بن سبأ. وأقول العدوي ألا فلتهنى بمتابعة الشيعة، فإن الشيعة هم الذين ينشرون مثل هذه الأشياء، وهم الذين ورد عنهم أنهم قالوا بأن هذه الشخصية وهمية. أتدري لماذا يا عدوي؟ حتى لا ينسب للشيعة أن مذهبهم أصلا هو الذي أصله عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي، حتى ينفي الشيعة والروافض النسبة بين عقائدهم وبين يهود، لهذا فإنهم يحرصون على نفي هذه الشخصية وهي شخصية عبد الله ابن سبأ. ومن نحى لهم مما الذي راية له بالعلم فإنه ينكر ذلك. وأقول العدوي وأعلمه إذا كان جاهلا وهو بالجهل أحرى، حينما نقبل خبرا أو نرده لا شك أن قبول الأخبار لا بد أن يصح الإسناد إليها، ولا يقبل خبر إلا بإسناد صحيح. لكن أعلم العدوي أن الإسناد إسنادان: إسناد هو ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فخبر العدل الضابط المتصل عن مثله من غير شذوذ ولا علة ضابط الخبر الخاص، فلا يقبل خبر إلا بهذا. ونقول عدوي نحن ممن لا يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا غير فضائل الأعمال. ولم يقل أحد من المتقدمين بأن فضائل الأعمال يؤخذ فيها بالحديث الضعيف، إنما المتأخرون فهموا من ذكر بعض السياقات لدى العلماء أولا حينما قالوا بأنه يتساهل في باب الفضائل ما لا يتساهل في باب الأحكام والعقائد، فظنوا من جراء ذلك أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، أو نظر لتصحيح البعض بعض الفضائل بالحديث الضعيف فظنوا أن هذا منهم، أن هذا تصحيح للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وقد رد عليهم في ذلك، وأن العالم الذي قال بثبوت هذه الفضيلة عنده لتصحيح الحديث وليس لأن الحديث ضعيف عنده وجوز العمل بحديث ضعيف في فضائل الأعمال. وأنصحه أن يرجع إلى رسالة طيبة مباركة في هذا، وهي رسالة العلامة المعلمي رحمه الله تعالى ذهبي العصر في حكم العمل بالحديث الضعيف. إذن ثبوت الأخبار لابد أن تكون بالأسانيد الصحيحة، لكن الإسناد إسنادان: الإسناد الأول هو إسناد الخبر الخاص، هذا لابد أن ينقله لنا العدل الضابط عن مثله مع الاتصال من غير شذوذ ولا علة. والإسناد الثاني الذي لا يفقه العدوي ولا كثير ممن يعتني بهذا العلم دون رجوع إلى قاعدة العلماء، الإسناد الثاني ما تواتر في الأمة واشتهر. الإسناد الثاني عدوي: ما تواتر في الأمة واشتهر. وما تواتر في الأمة واشتهر مثل هذا لا يسأل عن إسناده الخاص. ألم تقرأ يا عدوي للأئمة في هذا النوع من الأحاديث أن اشتهاره يغنى عن إسناده؟ ألم تقرأ لهم بأن الأمة تلقت هذا بالقبول؟ ألم تقرأ لهم بأن هذا نقل كافة عن كافة؟ ألم تقرأ لهم في هذا؟ ولا أقول إن الذين قالوا ذلك هم الفقهاء، بل قال ذلك أساطين وأهل العلم. هذا الشافعي يقول في خبر بأنه لا وصية لوارث نقله الكافة عن الكافة، مما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا أحمد رحمه الله كما ينقل عنه عبد الله في إثبات إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وخالف الجميع في ذلك ورد عليهم. وعلى هذا أئمة السنة، وأنصحك أن ترجع إلى هذا الموضع للخلال في سنته، وهو ينقل ذلك عن أساطين أهل السنة صحة هذا الخبر، وإن كان إسناده إلى مجاهد فيه ضعف، لكن الأمة تلقته بالقبول. فاعلم يا عدوي أن هناك نوعا من الأخبار دليله أعظم من الدليل الخاص، وهو اشتهاره في الأمة وتواتر نقله. وإن الأمة يا عدوي قد تواتر فيها النقل بوجود هذه الشخصية، وأنها التي أسست مبدأ الرفض والتشيع الغالي. على هذا كتب التاريخ، وعلى هذا قول المؤرخين، وعلى هذا قول علماء المسلمين. وأنا أسألك يا عدوي، يا من أنت في هذا القرن الخامس عشر أعطني على مدار 14 قرنا سبقت من المتقدمين ومن المتأخرين ومن المعاصرين أحدا من أهل العلم الأثبات أنكر شخصية عبد الله بن سبأ. حتى إذا وصلت محطة عبد الله بن سبأ إلى منية سمنود عند العدوي صاحب الغرائب والأعاجيب، إذا به ينكر ثبوت شخصية عبد الله بن سبأ. ألا تستحي يا رجل؟ كفاك مخالفة لعلماء المسلمين، كفاك يا رجل غرائب وعجائب، تعلم أولا قبل أن تتكلم، فلا أنت في باب الإسناد وفي باب الحديث صالح الاعتبار، ولا أنت في باب الفقه تمشي مع العلماء الكبار، ولا أنت في باب المسلك مع الأئمة الأخيار. صلوا في بيوتكم، أي صلاة الظهر إلى الجمعة، فتخالف عموم المسلمين. ومن مسلكك الردي أنك حتى لا تصلي في البيت فلا يعلم أحد عن صلاتك، ربما يكون قولك خطأ، فعلامة تكون قدوة للأنام حتى قلدك طلابك وبعض الناس في البلدان وصاروا يصلون الجمعة في البيوت اقتداء بك. حري لك في مثل هذا أن تستتر، كما كان أبو هريرة وقد ثبت عنه أنه كان يستتر بوضوئه لما كان له الاجتهاد الخاص في ذلك. لا تتجرأ في الفتوى ولا تتجرأ في مثل هذه الإطلاقات، تقول لم يرد في إثبات عبد الله بن سبأ، في ثبوت شخصية عبد الله بن سبأ، سوى إسناد هذا الإسناد ما يثبت عند ابن جرير الطبري، إسناد الأمة يا عدوي. فأعلمك لله لله أن ما يثبت له طريقان، طريق خاص وهو ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، وطريق عام وهو ما توافر في الأمة واشتهر، ما توافر في الأمة واشتهر. وكل ذلك إنما هو النقل المصدق، وإنما هو الإسناد الثابت، فإننا لا نقبل شيئا بلا إسناد، ولا نعتمد على خبر بلا إسناد، لكن الإسناد إسنادان. وهذا من كلام الأئمة الكبار ومن شأن الفحول الأخيار، لكن الإسناد إسنادان، إسناد خاص كما ذكرت لك، وإسناد عام، وما تواتر في الأمة واشتهر، حينئذ يجب قبوله. ثم إني أختم قائلا، هاتي على صلاة الجمعة في البيوت، وهاتي على إنكار شخصية عبد الله بن سبأ قول عالم معتبر، فإذا لم تأتي ولن تأتي إن شاء الله رب العالمين، فما أنت إلا شاذ يجب الحذر من سماعك، ويجب الحذر من الترقي عنك، بل إنه ينبغي أن يحجر عليك، فإنك تعرض الأمة للفتن، هداك الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المحلة من الأخ محمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي محمد، أهلا وسهلا. على طاعة إن شاء الله، جزاك الله خيرا. نعم نعم. نعم تابع معي أخي محمد. نعم أخونا محمد يسأل، لو أنا رجل يتاجر في كاوتش سيارات أو كفرات سيارات، ثم إن رجلا اشترى منه هذه الكفرات والكاوتش والعجل لكي يبيعها، هو لا يريد هذه الكفرات وإنما يريد المال، فأراد أن يحرق ذلك، ثم إنه أراد أن يبيعه على نفس التاجر، فالتاجر قال له لا لا أخذ منك لأن هذا حرام، فذهب الرجل وباع هذا العجل أو الكفرات أو الكوتشيات لرجل آخر، ثم إنه بعد يوم أو يومين جمع الرجل الآخر ما عنده، ثم جاء يبيعه، يبيع ما عنده للتاجر الذي باع هذه الكفرات والعجل لهذا الرجل، فهل يجوز شراء هذا وقد علم أن هذا العجل إنما أخذ منه وأن هذه الكفارات إنما أخذت منه؟ هل يجوز له الشراء أو أن هذا يكون من بيع العينة؟ والجواب عن ذلك نقول إذا لم يكن هناك اتفاق ولا حيل في ذلك فإنه لا حرج في ذلك، إنما الحرج أن يأخذ هذا الرجل البضاعة من عنده ثم يبيعها عليه فورا ويبقى عنده التقسيط ويأخذ الرجل المال نقدا، هذا المحظوظ. أما إذا باعه في السوق ثم إن هذا الرجل اشتراها ممن كان في السوق فهذا لا بأس به وهذا ليس محرما لأنه لا حيلة في ذلك إن شاء الله. أما إذا كان هناك حيلة فهذا محرم، أما مع الخلو من الحيلة فلا إشكال في ذلك والبيع صحيح والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ محمود يقول ما حكم الجوائز المكتسبة من ممارسة رياضة مثل الكاراتيه والكونغفو؟
الحمد لله رب العالمين، لا بد أن ننظر في مشروعية هذه الألعاب أولا، فما ترتب على المشروع فهو مشروع، فلو كان المدرب يدرب على ألعاب رياضية مباحة ويأخذ مالا ويدرب على ألعاب رياضية مباحة فهذا لا بأس به ولا حرج، أما إذا كانت الرياضة محرمة فلا يجوز. وعليه فلو أنه يدرب على الملاكمة ويدرب على مصارعة الثيران التي تسمى بالمصارعة الحرة التي قد يحصل فيها قتل وموت وكذا فإنه لا يجوز أن يتقاضى الراتب على ذلك لأن هذا العمل محرم. أما إذا كان يدرب على كمال أجسام مثلا أو رياضة لا ضرر فيها ولا غير ذلك فهو مباح، فلينظر أخونا الرياضة التي يمارسها فإننا لا أعلم عن طبيعة هذا. إذا كان على وجه مباح، إذا كانت هذه الرياضة على وجه مباح ولا يؤدي هذا الأمر إلى دخول في مسابقات غير مشروعة أو وجود أفعال غير مشروعة كالإنحناء وغير ذلك أو اختلاط الرجال والنساء أو تضيع للصلوات أو إلى آخره، إذا خلت من محظور وكانت الرياضة مباحة في نفسها جاز أن يتقاضى راتبا على التدريب وإلا فلا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ محمد يقول إمام صلى بالناس وبعد الصلاة بفترة تذكر أنه صلى على غير طهارة، فماذا عليه وماذا على المأمومين؟
الحمد لله رب العالمين، أما الذي عليه فإنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لحديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، وهذا الرجل صلى صلاة بغير طهارة وهذا من باب الأوامر، والأوامر لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان، ولذا فيلزمه أن يتوضأ ونعيد الصلاة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ وترك لمعة في قدمه فأمره أن يعيد وضوءه وأن يعيد الصلاة. أما بالنسبة للمأمومين فلا شيء عليهم ولا إعادة عليهم إن شاء الله، فصلاتهم صحيحة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ محمد يقول ما معنى حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وما هي الفوائد المستنبطة من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصغار بهذه الكلمات؟
أما هذا الحديث فمعناه واضح، فإن أبا عمير كان من صبيان المسلمين وصغارهم، وأما النغير فكان طائرا صغيرا فكان يلعب بطائره والنبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويؤانسه لطيب خلقه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصغار فكان صاحب خلق، وكما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، كان يتواضع صلى الله عليه وسلم للصغير والكبير وللرجل وللمرأة، تأتيه الأمة تريد منه شيئا فيقول انظري أي السكك أقضي لك حاجتك، هكذا كان صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك مداعبته لهذا الصغير. حتى مات طائر أبي عمير فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، وآنسه صلى الله عليه وسلم، ففيه أعظم الفوائد وهو التواضع ومؤانسة الصغار. وأنا أنصح نفسي وإخواني، الصغار غدا سيكونون كبارا، وإنما تحفره من ثقة في نفوس الصغار وتعامل حسن معهم ليبقى معهم كبارا. الصغار اليوم لا ينبغي أن نربي فيهم عقدا من القسوة والشدة وعدم الرفق، بل ينبغي أن نأخذهم بما يناسب مراحل عمرهم. وليس هذا مع أبي عمير فقط، النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج عائشة رضي الله عنها صغيرة، تزوجها ابن التسع، وقد جاء عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها في اليوم التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيه كانت تلعب مع رفقاء لها على أرجوحة، على أرجوحة. قالت عائشة رضي الله عنها: فدعتني أمي فجئت لها فأدخلتني على نسوة من الأنصار فأصلحنني، فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان النبي يسرب لها من يلعب معها، وهي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عندها بعض الألعاب تلعب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون قصة الحصان الذي له جناحان. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل مراعاة هذه الأعمار. فالصغير له عمر وله ما يناسبه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ما أرحمه. عائشة رضي الله عنها في البخاري لما كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لها النبي: أفراغت؟ تقول: ليس بعد. حتى قضت رغبتها من ذلك وهي تقول رضي الله عنها: وإنما أردت أن أعلم الرجل تكون عنده الجارية حديثة السن تحب اللهوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤانس، وكان صلى الله عليه وسلم يعاشر المعاشرة الحسنة مع زوجاته. سبق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مرتين، سبقته مرة وسبقها مرة. كان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لإحدى زوجاته وهو معتكف فترجلها وهو معتكف صلى الله عليه وسلم. فكان النبي أطيب الناس خلقا وكان أحسن الناس معاشرة، كيف لا وهو النبي الذي قال الله عز وجل في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ عبد الله لم يرمز لبلده بشيء، يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب هو أهون أهل النار عذابا يدخل فيه أهل التوحيد، بمعنى أنه أخف عذابا من عصاة الموحدين؟
الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال لابنتنا عائشة بنت علي، وهي تبلغ من السن 6 سنوات. أسأل الله أن يبارك فيها وفي أخواتها وأن ينبتها نباتا حسنا وأبناءكم جميعا. سألت هذا السؤال واستشكلت هذا الاستشكال، والحقيقة واستشكال طيب. نسأل الله عز وجل أن نرزقها البصيرة في الدين وأبويها. تقول: هل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب وأنه أهون أهل النار عذابا، هل معنى ذلك أنه يكون أهون من عصاة الموحدين أم ماذا؟ الجواب يا ابنتي عائشة وفقك الله، هذا فيما يتعلق بنار الكفار، فهو أهون أهل الكفر عذابا. أما عصاة الموحدين فإن عذابهم غير عذاب الكافرين، ولهذا لا علاقة بين ما فيه أبو طالب من نار وبين ما فيه عصاة الموحدين، فإنه أهون الكافرين عذابا. وقد ألمح إلى ذلك بعض أهل العلم، منهم القاري في كتابه المرقات، فإنه قال: أهون أهل النار عذابا أي من الكفار. وقال الحافظ: وأما تفاوت الكفار في العذاب فلا شك فيه، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وتقدم قريبا الحديث في أهون أهل النار عذابا وهو في أبي طالب، فإن الكفار يتفاوتون في العذاب، وإن النار دركات وبعضها أعلى من بعض، وإن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات على الكفر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له كان أهون أهل النار أي من الكفار عذابا وليس من عصاة الموحدين. وبالمناسبة أقول إن هذه الشفاعة لا تتعارض مع قول الله عز وجل في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الأولى شفاعة تنفعهم بالخروج من النار أو بالتخفيف، لكن هذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس في الخروج من النار، وإنما هو في التخفيف لأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم في خاص وهو أبو طالب، فهذه لم يثبت نظيرها لا لرسول الله ولا لغير أبي طالب، فهي موضع مخصوص فلا يعارض الموضع العام. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقول الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال الذي مر سؤال أخينا عبد الله محمد، أما سؤال الإبنة بنت علي فتسأل تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فتسأل وفقها الله وهي طفلة تبلغ 6 سنوات من العمر، تقول أسأل عن كيفية الدخول من جميع الأبواب كيف يكون ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا رزق عائشة اليوم، رزق عائشة اليوم أنه اختلط علينا سؤالها الأول مع السؤال الأول مع السؤال الثاني، هذا رزقها، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. ونقول عن سؤالها أيضا آخر، هذا سؤال مهم جدا واستشكال في غاية النفاسة عائشة ما شاء الله. معلوم أن أبا بكر رضي الله عنه قد جاء الحديث الصحيح فيه، وهو لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأبواب الجنة وأن كل باب له من الأعمال الصالحة ما له، فقال أبو بكر رضي الله عنه وهو أحرص الأمة على الخير وهو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي هل على الرجل من حرج أن يدعى من كل هذه الأبواب، انتبهوا أن يدعى من كل هذه الأبواب، فقال النبي لا وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، فأبو بكر منه. فسؤال ابنتنا تأشكل عليها كيف يدخل أبو بكر من كل الأبواب، ونقول لابنتنا إنه لا يدخل من كل الأبواب وإنما يدعى من كل الأبواب، فإنه يدعى من كل الأبواب إكراما له، بل أقول لك يا ابنتي إنه على رأس كل باب يدعى، لأنه رضي الله عنه كان قد حصل من الخير ما لم يحصله غيره. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فاجأ الصحابة يوما فقال هل منكم من عاد اليوم مريضا، قال أبو بكر هل منكم من كذا هل منكم كذا، وأبو بكر يقول أنا أنا أنا، فقال النبي ما اجتمعنا في مريض إلا كان من أهل الجنة. فالذي يحصل أن أبو بكر يدعى من كل الأبواب لكنه يدخل من أعظم هذه الأبواب، فيدعى من كل أبواب إكراما له لكنه يدخل من باب واحد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوريا من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول ما حكم تعلم اللغة العربية بنية نفع الأمة علما بأنها من علوم الآلة، فهل لي تعلمها والتوسع والاختصاص فيها على أنها طريق للعلم الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي أسأل الله عز وجل أن يفرج لكم في سوريا، وأسأل الله أن يربط على قلوبكم بالإيمان والسنة، وأنصحك قبل تعلم اللغة العربية أن تتعلم العقيدة السنية السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، فما أحوج سوريا إلى عقيدة السلف، ما أحوج سوريا إلى أن تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله. يا أخي تعلم السنة وانشرها في إخوانك هناك وانشرها في الناس، فمن بيئة بعثية نصيرية ونصيرية عاشت ظهرا إلى بيئة تكفيرية خارجية إخوانية إلى غير ذلك من هذه، فتعلم يا أخي واحتسب بارك الله فيك وأتقن عقيدة السلف واحتسب هذا بارك الله فيك. لا يضر الإنسان أن ينطق وأن يلحن في لسانه فيجعل المرفوع منصوبا، إنما الذي يضر الإنسان أن يجعل البدعة سنة والسنة بدعة والتوحيد شركا والشرك توحيدا، والمقبول مردودا والمردود مقبولا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. اجتهد في هذا واصل ليلك مع نهارك بارك الله فيك في تعلم هذه العقيدة السلفية، أخبر بها إخوانك، ادعو إليها، إن كان عندك موقع فادع عن طريقه، كان عندك صفحة فادع عن طريقها، فلا سبيل لإسعاد سوريا وأهل سوريا ولا سبيل إلى خروجهم من هذا المأزق العظيم إلا أن يلجأوا إلى الله رب العالمين. وأعظم ما يلجأ العبد به إلى الله الطريق الصحيح، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أما عن سؤالك الخاص وهو تعلم اللغة العربية فحسن جدا وعظيم، وتعلم منها ما لم يشغلك عن العقيدة السلفية. فالعقيدة السلفية مع اللغة العربية بالقدر الذي تفهم به دينك وبالقدر الذي تنفع به غيرك، ولا داعي للتوسع يا أخي يا من أنت من سوريا، لا داعي أن تكون كسيبويه أو الخليل ابن أحمد، لا داعي أن تكون مع مدرسة الكوفة أو مع مدرسة البصرة، لا داعي أن يكون لك في المسألة أكثر من 70 وجها، إنما تعلم ما تفهم به دينك وما تنفع به أمتك، واجعل جهدك العظيم في تعلم العقيدة السلفية السنية. أبلغ من وراءك، أسأل الله عز وجل أن يرفع ما بكم من كرب، وأن يزيل ما بكم من غم، وأن يكثر سواد أهل السنة والجماعة، وألا يرفع للتكفيرين عندكم راية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مطروح من الأخت آية، تقول في قول الله سبحانه وتعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا الآية، لماذا قال الله تعالى يقنت بصيغة المذكر ولم يقل سبحانه تقنت، مع أن الخطاب هنا للنساء، وما السر في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الوارد في قراءة حفص ومن يقنت منكن، فتقول أختنا لماذا لم يقل الله عز وجل ومن تقنت، ونقول لأختنا جاء هذا في قراءة متواترة بالتاء وهي قراءة يعقوب ومن تقنت منكن، فجاء ومن تقنت وجاء ومن يقنت، والقراءتان متواترتان صحيحتان ولا إشكال فيهما. أما على القراءة بالياء ومن يقنت فالمراعى هنا من اسم الموصول ومن يقنت منكن، والقراءة بالتاء المراعى فيها المخاطبة، فلا إشكال إن شاء الله، والقراءتان متواترتان والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أحد الإخوة لم يرمز لنفسه بشيء ولا لبلده بشيء، يقول ما حكم قراءة القرآن بالتبادل مع صديق لي، فيقرأ كل منا قدرا معينا من القرآن حتى ننتهي من الجزء المحدد؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان عن طريق المدارسة تجتمعان معا، هذا يقرأ ربعا وأنت تقرأ ربعا، فلا إشكال إن شاء الله، فإن هذا من مدارسة القرآن. أما إذا كنت تقصد ما يجري الآن على الصفحات، أن أخوات أو أن إخوة يتفقون في ساعة واحدة كل منهم يقرأ جزءا بحيث يختم القرآن في ساعة واحدة، فهذا ليس من عملي السلف. أما المدارسة تقرأ شيئا وأقرأ شيئا، فهذا لا إشكال فيه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسماعيلية من الأخ عبد الله، يقول هل يفطر الصائم بتركيب القسطرة البولية أو بعمل منظار للمسالك البولية، علما بأن المنظار يدخل الماء إلى المثانة البولية؟
الحمد لله رب العالمين، ما دخل عن طريق الإحليل أو الفرج أو فتحة الشرج أو غير ذلك، كل هذا لا يفطر لأنه لا يدخل إلى المعدة. أما المفطر ما دخل عن طريق الفم أو الأنف ثم دخل إلى الحلق، هذا الذي يفطر. أما ما دخل بخلاف ذلك ومثله الكبسولات والمنظار وغير ذلك، كل هذا لا يفطر لأنه لا يأتي الجوف والمعدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الإسماعيلية من الأخ عبد الله، يقول ما حكم اللبوس الشرجي وكذلك الفحص الطبي الشرجي بواسطة الإصبع بالنسبة للصائم؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال في ذلك، وإنه لا يفطر كما قلنا، لأن هذا ليس منفذا للجوف، ففتحة الشرج وغير ذلك ليست منفذا للجوف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي خديجة، يقول لو صلينا جنازة في هذه الأيام في المصلى، فهل يجوز لنا التيمم لمن ليس على وضوء نظرا لإغلاق الحمامات الملحقة بالمساجد للحد من انتشار وباء كورونا؟
الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة وهي مسألة التيمم لإدراك صلاة الجنازة، هذه المسألة ابتداء اتفق العلماء على أن من قدر على الوضوء وكان هناك متسع أنه لا يشرع له التيمم، لقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والصلاة صلاة الفرض أو النفل أو الجنازة أو أي صلاة يلزم لها الطهارة بالماء، فإذا عجز الإنسان عن استعمال الماء انتقل إلى التراب. لكن العلماء اختلفوا في مسألة، ألا وهي مسألة صلاة الجنازة. إذا كان إن ذهب للوضوء فرغ الناس من الصلاة، فهل يتيمم ويدرك الصلاة أو لا يصلي حيث إنه يلزمه الطهارة بالماء مع القدرة على استعمال الماء؟ قولان. ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يشرع التيمم لا للجنازة إذا خيف فوات وقتها، ولا للعيدين إذا خيف فوات الصلاة، لأنه مخاطب بماذا؟ لأنه مخاطب بالطهارة المائية وهو قادر على ذلك، ولأنه إن فاتته صلاة الجنازة الآن أمكن أن يصليها على المقبرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على المقبرة، فعلى ما إذن يرخص له في التيمم ولا حاجة له إلى استعمال هذه الرخصة. وكذلك في العيدين فليست واجبتين، وعليه فإنه يتوضأ ويصلي بعد ذلك ولا يدرك صلاة العيد بالتيمم. هذا قول الجمهور، وذهب جماعة من أهل العلم ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه إذا خشي الفوات هنا فإنه يتيمم ويصلي لأن هذا المستطاع ولا يترك ذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والذي يترجح عندنا هو قول الجمهور لأنه لا داعي لذلك، إذ من فاتته صلاة الجنازة مع الإمام في المصلى أو في المسجد فإنه يمكن أن يصليها على المقبرة، وبالتالي لا داعي لذلك أبدا. هذا الذي يترجح عندنا وهو ما أفتت به أيضا اللجنة الدائمة للإفتاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: ما حكم الاستماع للمدعو محمد الحسن الدد وما هي انحرافاته العقدية؟
الحمد لله رب العالمين، لا تستمع لهذا الرجل، هذا رجل خارجي أشعري، هذا الرجل رجل جاهل بمنهج السلف، فهذا الرجل خارجي يرى الخروج على حكام المسلمين إن كانوا ظلمة جائري، وبهذا يخالف إجماع المسلمين، وهذا الرجل أيضا أشعري ويرى أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة وأن أهل السنة فرق ثلاث ومنهم الأشاعرة، وأن هذا الرجل له مدح للإخوان وبعض الجماعات المنحرفة، وأن هذا الرجل عنده بعض الغلو كما هو منتشر لمقاطع له على الشبكة، وهذا الرجل وجهه لأهل الفساد وأهل البدع من الحزبيين وغيرهم، كل هذه ابتلاءات وكل هذه ضلالات وغيرها الكثير، فلا أنصح بسماعه ولا الاغترار بكثرة محفوظاته، فإن العلم ليس كثرة المسائل ولا كثرة المحفوظات، وإنما العلم موافقة السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الصين من الأخ محمد، يقول: يوجد رجل يريد أن يتزوج من امرأة ويريد التحدث معها قبل الزواج بفترة بدون تجاوز للشرع بنية معرفة شخصيتها لكونهما من دولتين مختلفتين، ولكن المرأة لم تطلق بعد من زوجها السابق، فما حكم كلامه معها والحال هذه؟ وهل يجوز له هذا الكلام بعد طلاقها بدون علم أوليائها؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي، يا أيها أخ الصيني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وأن يرزقك حسن الإسلام وحسن السنة، وأوصيك أولا يا أخي بارك الله فيك بأن تتفقه في دينك وأن تعلم أمور دينك وأن تعرص على السنة وتعلمها في نفسك وفي أهلك وفي محيطك، فما أحوج الصين الشيوعية إلى العقيدة السنية السلفية، ولا احتقرن أحدكم نفسه يا أخي بارك الله فيك، فربما تخرج السنة على أيدي أمثالك إن شاء الله، في الصين، لتتحول الصين من بلد شيوعية إلى بلد سلفية سنية، نسأل الله عز وجل هذا. فقد وصلت فتوحات المسلمين إلى الصين وإلى إسبانيا، وليس ذلك على الله ببعيد إذا رجع المسلمون إلى دينهم، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أما عن سؤالك أيها الأخ بارك الله فيك، فإنه لا يجوز لك أن تتكلم مع امرأة أجنبية لتتعرف على شخصيتها، هذا من استدراج الشيطان، والله عز وجل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فهذه من الخطوات بارك الله فيك. لكن إذا كانت هذه المرأة تعزم على الزواج منها فإنه لا يجوز لك أن تتكلم معها الكلام الخاص. والأمر الثاني أن هذه المرأة لم تطلق بعد، وهذا من الإثم باتفاق، فالمرأة إذا لم تطلق أو طلقت وكانت في العدة فإنه لا يجوز لا التصريح ولا التلميح لها بالخطبة لأنها ما زالت زوجة، فهذا محرم باتفاق، هذا محرم باتفاق. فتب إلى الله عز وجل واستغفر الله سبحانه وتعالى. فإذا خرجت المرأة من عدتها وفرغت من ذلك كلمت أهلها، فإذا وافق أهلها مبدئيا عليك فحينئذ لك أن تكلمها في محضر من أهلها، أما أن تكلمها سرا بينك وبينها فلا يجوز هذا أبدا. وأنا أجزم وأقطع إن لم أكن واهما في ذلك أنه لن يكون حديث سري بينكما إلا ترتب عليه ما ترتب من المخالفات، فلا تطلب الشيء أخي بغير حله، فإن من طلب الشيء بغير حله عوقب بضده والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى أم بورك من في النار، ما الذي كان في النار؟
الحمد لله رب العالمين، في قول الله عز وجل نودي أن بورك من في النار ومن حولها. من في النار للمفسرين في ذلك قولان، منهم من قال المراد بذلك هو الله سبحانه وتعالى عن نفسه الشريفة المقدسة في هذا المنزه عن كل نقص وعيب، والمراد بالنار هنا النور، وليس أن الله عز وجل يحل في نار، حاشاه، فإنه لا يحل في شيء من مخلوقاته، وإنما عنى نفسه عز وجل. ومنه من قال بأن المراد بذلك موسى عليه السلام، ثم اختلفوا في النار، فقيل هي النور، هي النور أي نور الحجاب، وقد ورد وصف نور الحجاب بالنار كما جاء في الحديث الصحيح حجابه النار، حجابه النار. وممن ذهب إلى القول الأول ونعنى بذلك نفسه ابن عباس رضي الله عنهما والحسن، وذلك وكذلك قال البغوي وابن الجوزي قدس من سمع نداؤه من جهة النار. وقيل المراد هو موسى عليه السلام، وإلى هذا ذهب أيضا جماعة من أهل العلم، وقيل المراد بذلك بوركت النار قاله ابن عباس كما نقل ابن جرير. فإذا أشهر الأقوال في ذلك قولان، قيل هو الله سبحانه وتعالى من غير اعتقادي أن الله عز وجل يحل في شيء من مخلوقاته، وقيل هو موسى عليه السلام، والمراد بالنار هنا النور، وقيل هي النار الحقيقية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول إذا استمر الحال على منع صلاة الجماعة في المساجد أثناء شهر رمضان كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا، فهل تجوز صلاة التراويح جماعة في المنزل مع أهل البيت؟
الحمد لله رب العالمين، إن صليت الفريضة مع أهل بيتك أفلا تصلي النافلة والتطوع؟ نعم يا أخي بارك الله فيك، صلي في بيتك في رمضان بعد صلاة العشاء. وهل كان النبي يصلي بعد صلاة العشاء في رمضان إلا في بيته؟ وهل كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في رمضان بعد العشاء إلا في بيوتهم، وفي عهد أبي بكر، وفي صدر من عهد عمر رضي الله عنه من خلافته حتى جمع الناس على قارئ واحد؟ نعم يا أخي الصلاة مسنونة ومشروعة، وصلاتك في البيت مباركة إن شاء الله، فاستعدي من الآن وهيئ نفسك وسل الله عز وجل أن يبلغك رمضان. ولعل هذا من رحمة الله عز وجل بنا أن قدر الله ما نعمر به بيوتنا من الذكر ومن الصلاة ومن تربية الأبناء ومن الاجتماع بهم، فوالله ما ينزل بالمؤمن شيء إلا كان خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ سيد من 6 أكتوبر، يقول: هل العمل داخل في مسمى الإيمان أم هو شرط كمال فيه، وما معتقد السلف في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. باختصار يا أخي سيد بارك الله فيك، العمل عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص، والقول قولان: قول ظاهر وهو النطق بالشهادتين، وقول باطن وهو قول القلب وهو إقراره وانقياده، والعمل عملان: عمل باطن وهو عمل القلب من إخلاصه وإنابته ومحبته وتوكله وخشيته وخوفه ورجائه، وعمل ظاهر وهو أعمال الجوارح. هذا هو الإيمان. ولا يصح الإيمان بلا قول، ولا يصح الإيمان بلا عمل. فإذا لم يكن قول اللسان مع القدرة على ذلك فهو كافر، وإذا لم يكن قول القلب فهو كافر، وإن لم يكن عمل القلب فهو كافر، وإن لم يكن عمل الجوارح كلية، لم يأتي بعمل مطلقا، فهذا كافر. أما إذا ترك بعض الأعمال وعمل بعض الأعمال فإنه يكون عاصيا ولا يكون كافرا. هذا بإجمال. طيب، هل يقال الأعمال الصالحة شرط كمال؟ الجواب: لا يقال هذا، لأن هذا هو قول المرجئة من الأشاعرة المتأخرين، وإنما مرادهم بذلك أن العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان، ولهذا قالوا شرط كمال. وأما أهل السنة والجماعة فيرون العمل داخلا في حقيقة الإيمان وماهيته، ولهذا يرون أن العمل بجنسه هذا ركن في الإيمان وجزء في الإيمان، لا فرق بين العمل وبين الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى البيت، وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، إلى غير ذلك من النصوص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الوارد في الصحيحين: الإيمان بضع 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الأخ السيد من 6 أكتوبر، يقول: ما العلة في قول المعتزلة بخلق القرآن مع وضوح هذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين. العلة في ذلك أن المعتزلة ينكرون الصفات، لا ينكرون الكلام فقط يا أخي، بل ينكرون الكلام والعلم والقدرة والنزول والاستواء، كل هذا ينكرون، فمن ضمن ذلك صفة الكلام. وبالتالي إن قالوا إن القرآن كلام الله لزمهم إثبات الصفات، وإذا أثبتوا الصفات نقضوا منهجه، وعليه فقالوا: ليس القرآن كلام الله، بل هو خلق الله وأضيف إلى الله إضافة تشريف كبيت الله ونقات الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ عمرو، يقول: ما معنى الإسرائيليات وما حكم قبولها؟
الحمد لله رب العالمين. الإسرائيليات هي أخبار بني إسرائيل، ليست من هذه الأمة، إنما في أخبار بني إسرائيل وقصصهم. وأخبار بني إسرائيل يا أخي من الحفير على أقسام: القسم الأول ما جاء شرعنا بتصديقه فهذا يجب قبوله، القسم الثاني ما جاء شرعنا بنفيه فهذا يجب نفيه، القسم الثالث ما سكت عنه شرعنا فهذا يجوز التحديث به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من 6 أكتوبر من أخي سيد، يقول: هل الملائكة تطلع على ما في اللوح المحفوظ بإذن الله؟ وكيف عرفت الملائكة أن من ضمن تكوين جسد الإنسان أنه يجري في عروقه الدم وأنه يسفك الدماء؟
الحمد لله رب العالمين. لا يعلم الملائكة الغيب، ولا تعلم الملائكة ما في اللوح المحفوظ، إلا بقدر ما أعلمهم الله سبحانه وتعالى، وإلا فلا أحد يعلم ما في الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فإذا شاء الله عز وجل أن يعلمهم أعلمهم، كما جاء في تفسير قول الله عز وجل في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فيعلمه الله سبحانه وتعالى بما يكون في هذه السنة من حياة وموت وغير ذلك، وجدب وقحط ومطر إلى غير ذلك، فهذا الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى به، وإلا الملائكة لا تعلم ما في الغيب. أما كونهم علموا أو يقولون بأنه كيف تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، قيل بأن هؤلاء علموا ذلك عن طريق الجن، وقد كان يسكن قبل ذلك وبينهم ما بينهم من الإفساد والفساد، وقيل لأنهم توقعوا، فقد خلقهم الله عز وجل لعبادته وطاعته، فيتوقع أن هذا المخلوق يخالف في طبيعتهم وفي ذلك، فربما أفسد في الأرض أو غير ذلك من هذه الأشياء. المهم أن الملائكة لا تعلم الغيب ولا تعلم ما في اللوح المحفوظ إلا بما أعلمهم الله عز وجل به، وكذلك الأنبياء والمرسلون لا يعلمون ما في الغيب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من 6 أكتوبر من أخي سيد، يقول: هل من السنة أن نطلق هذه المسميات على بعض الأشخاص أو على الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم، مولانا سيدنا إلى آخره؟
أما إذا قصد أخونا السيد وهو يعمل إماما وخطيبا كما أسلف قبل ذلك، فإن هذا صار معهودا بينهم، يا مولانا يا سيدنا، وهذا لا ينبغي، ولم يكن هذه طريقة التعامل بين الصحابة مع وجود كلمة السيد، موجود كلمة المولى عندهم، ولا من التابعين ولا من العلماء الراسخين ما رأينا هذا استعمال العلماء، وإنما هو استعمال دارج ينبغي أن يترك، فلا يخصص الإمام والشيخ بالمولى وبالسيد، مع أن هذه اللفظة في أصلها لفظة مشتركة، قد يطلق المولى على الله عز وجل فهو المولى، وقد يطلق المولى على المالك، وقد يطلق المولى على القريب، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يعني قريب عن قريبه، إطلاقات مشتركة، ففي الأصل هو مباح، لكن كون ذلك يطلق على طريق مع طريقة معهودة ومستمرة وتصبح أصلا في المخاطبة، فلا ينبغي فعل ذلك ولا ينبغي اشتهار ذلك. ولهذا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل كما عند مسلم مولاي فإن مولاكم الله. هذا فيما يتعلق بخطاب الناس، أما فيما يتعلق بخطاب العبد مع سيده فيجوز ذلك، ولهذا قال النبي: وليقل سيدي ومولاي. فدل هذا على أن النبي فرق، أما خطاب الناس فلا يقل سيدي ومولاي، وأما من العبد إلى السيد فلا بأس أن يقول سيدي ومولاي ولا يقول ربي. هذا الذي جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو قيلت أحيانا ما في بأس، لكن أن تصبح معهودا فلا. وقد جاء في السنة الصحيحة أن الصحابة قالوا: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. هذه أن تقال على وجه إخبار مرة، لكن أن يقال كان الصحابة يقول: يا سيدنا أبو بكر، يا سيدنا، يا مولانا، ما كان هذا يحصل، ما كان هذا يحصل. فدعوكم من طريق من هذه الطريقة الدارجة. ولهذا العلماء لم يستحبوا عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال قال سيدنا رسول الله، مع أنه سيدنا ومع أنه تاج رؤوسنا، لكن الكلام هنا في باب الخطاب الأليق والأفضل، في باب استعمال السلف، في باب طريقة السلف وأهل العلم في المخاطبة، لا في باب الحلال والحرام. فإنه لو قال مولاي، لو قال سيدي، لو قال كذا، فليس بحرام، لكن ينبغي على الإنسان أن يترك هذا الاستعمال اتباعا للسلف وأهل السنة والعلماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف نون، يسأل سؤالا حاصله: هل يكتفى بطلب العلم الشرعي سماعا عن طريق المواقع الشبكية، أم لا بد من الرحلة للعلماء؟
الحمد لله رب العالمين، مع القدرة يا أخي على الرحلة لا بد من الرحلة، لكن لو أنك عجزت عن الرحلة فاتقوا الله ما استطعتم فتستمع للعلماء، ولكن أنصحك يا أخي ألا تستمع إلا لأهل العلم المعروفين من الكبار الراسخين وممن تربى على أيديهم وصار على منهجهم، ولا تستمع لأي أحد، فإنها شبكة عنكبوتية جمعت كل ما من هب ودب. لكن إن عجزت عن الرحلة وملازمة العالم التي أصل في الطلب عند أهل العلم البخاري، يا أخي يا أخي كتب صحيحة عن أكثر من 1000 شيخ على عقيدة صحيحة، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل كما نقل عنه رضي الله عنه، حتى لا تضر حتى نرد على من يقول نأخذ علم كذا من المبتدع وعلم كذا من المبتدع. البخاري أخذ عن أكثر من 1000 شيخ ولم يحتج إلى مبتدع والحمد لله، بل في عقيدته قال لقيت أكثر من 1000 رجل وذكر عقيدتهم، كذا أبو زرعة، كذا أبو حاتم، الأئمة كلهم والحمد لله أغناهم الله عن أهل البدع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز لنفسه بجيم رأي، يسأل سؤالا حاصله: ما حكم من كانت له معاص كاللواط وتاب منها، هل يبقى في ذمته شيء؟
الحمد لله رب العالمين. أقول لأخي كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا تاب الإنسان يا أخي من أي ذنب ولو من الشرك، لقد أمر الله موسى عليه السلام وأخاه هارون أن يذهب إلى فرعون وأن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فكيف بمن وقع في لواط، من وقع في زنا، من وقع في ربا، من وقع في كذا، كيف بهذا؟ فإذا استغفر وتاب إلى الله وأناب تاب الله عليه. لكن عليه مع توبته أن يكون حاسما وأن تكون توبته توبة بشروطها، وأن يبتعد عن أماكن المعاصي والأماكن التي كانت تذكره بهذه المعصية وأسباب الوقوع في هذه المعصية. فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه، ولا شيء يتعلق به بمن كان يفعل معه هذا الفعل، ولا شيء من هذا أن يذهب إليه وأن يعتذر وآخره، لا شيء من هذا أبدا، وإنما عليه أن يتوب وأن يستر على نفسه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول: ما هو السبيل للحصول على زوجة صالحة؟
الحمد لله رب العالمين. سبيل الحصول على زوجة صالحة أولا دعاء الله سبحانه وتعالى، أدعو الله عز وجل بالزوجة الصالحة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال بعض أهل العلم هي الزوجة الصالحة، فأولا الدعاء. الأمر الثاني الاتباع، وهو أن تبحث عن المرأة الصالحة. وما المرأة الصالحة؟ التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها، هي المرأة التي إذا نظرت إليها صرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت حفظتك في نفسك ومالك. فابحث عن المرأة التي تقوم بفرائض الإسلام والتي تكون من المنبت الحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح: فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولا تنظر إلى دواعي الناس، فمن الناس من ينكح من أجل مال، ومن الناس من يبحث عن ذات المنصب والجمال، ومن الناس من يبحث وكذا. ابحث أنت عن صاحبة الدين وسل أهل الخير والصلاح، وإن تصدق الله يصدق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ذكرنس من الأخ محمد، يقول: هل يجوز بيع البناطيل التي فيها ثقوب والتي يقال عنها إنها على الموضة، وما نصيحتكم لتجار الملابس في هذا الصدد؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز التجار في هذا، لأن هذا تظهر به عورات الرجال والنساء، فإن فخذ الرجل عورة، كما قال النبي في حديث جرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فما بالك بالمرأة؟ ثم إن هذه الموضة موضة الفساق، فلا يجوز التجارة بارك الله فيك في هذا. وأنصح التجار أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتاجروا مع الله قبل أن يتاجروا مع الخلق. ألا أدلكم يا تجار على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فعليكم أن ترغبوا في التجارة مع الله أولا بالتجارة في المباح والحلال، ولا تكونوا موزعين للمعاصي والفسوق والعصيان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بألف هاء، يقول: سافرت إلى إحدى الدول وارتكبت أثناء سفري كل المعاصي والذنوب حتى في رمضان،
نعوذ بالله،
وتحصلت على مبالغ مالية من عدة أشخاص بطرق غير مشروعة، ثم عدت إلى مصر وتزوجت بهذه الأموال ورزقني الله عز وجل بأطفال، وقد عقدت النية على التوبة. فيسأل شيخنا عدة أسئلة حول هذا الأمر. سؤاله الأول شيخنا يقول: كيف أرد المال لأصحابه مع عدم إمكانية وصول لهم وعدم إمكانية المادية حاليا، وكذلك مع تغير سعر العملة؟
الحمد لله رب العالمين. يجب عليك أن تتوب توبة نصوحا، ومن علامات التوبة النصوح ومن شروطها أن ترجع الحق إلى أهله. فإذا كنت تستطيع أن تبعث بهذا المال وجب عليك ذلك، سواء عن طريق تحويلات أو عن طريق أحد يذهب إلى هناك، وليس باللازم أن تقول لهم بأنني سرقت وأخذت وكذا، إنما تقول: اشتبه علي بعض الحساب يوما ما، فأردت أن أرجع هذا المال لكم. فإن عجزت بكل وسيلة نظرت إلى هذا المال ولو بالعملة الصعبة الآن. إذا أخذت بالدولارات وجب عليك أن ترد الدولارات الآن، ولو أنك غيرت الدولار بخمسة في جنيهات والآن الدولار ب17 جنيها أو كذا، هذا لابد أن ترجعه دولارات بحسب ما تستطيع، وأن تتخلص من ذلك وأن تنوي الصدقة عن أصحابه. فما تستطيعه افعله، ولعل الله عز وجل يغفر لك ما لا تقدر عليه، لكن اعلم أن الذي يلزمك هو أن ترد المال كما أخذته. فإن كنت تستطيع أن ترد اليوم بعضه فرد بعضه، وسأل الله عز وجل أن يعينك على أن ترد الباقي، ولا تقل هذا صعب، فإن الصعب يا أخي أن تلقى الله بهذه الأموال وتحاسب عليها، هذا هو الصعب. لا تنظر إلى دنياك، بع مما عندك وسدد، ولو ستصبح فقيرا أولى من أن تلقى الله بدرهم هذا أو دينار هذا فيأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. يسأل سؤاله الثاني، يقول: ما كفارة أيام الصيام التي ارتكبت فيها المعاصي والكبائر في رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، عليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه سبحانه وتعالى، وأن تقضي هذه الأيام، ولو كفرت معها إطعام مسكين في اليوم فهذا حسن، والله أعلم.
هل يفرق شيخنا بين ارتكاب المعاصي أثناء الصيام وبين المعاصي التي ترتب عليها إبطال الصيام؟
المعاصي معاصي وهي محرمة، وهي محرمة، لكن إذا كان هذا الشخص مثلا قد أتى ناقضا من نواقض الصيام التي يلزم فيها الكفارة الخاصة كالزنا مثلا، فلو كان قد زنى في نهار رمضان فهذا يلزم الكفارة الخاصة ووعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثالث حول هذا الأمر، يقول: هل يصح قضاء الصلوات التي تركتها في تلك الفترة؟
الجواب بعد حمد الله عز وجل: نعم، يجب عليك قضاء هذه الصلوات التي تركتها في هذه الأيام، في أصح قولي أهل العلم، والله أعلم، إلا أن تكون تاركا الصلاة كلية، فإذا لم تكن تصلي مطلقا فحينئذ فإنه لا يلزمك لا قضاء الصلاة ولا قضاء الصيام، لأن من ترك الصلاة كلية كان كافرا، والكافر لا يلزم بالقضاء. أما إذا كنت تصلي بعضا وتترك بعضا ولو الجمعة فقط فإنه يلزمك قضاء الصلاة وقضاء الصوم، في أصح كلام أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بصاد عين عين، يقول: والدي أسأل الله تعالى أن يرحمه كان لا يصلي وكان دائما اللعن وسب الدين، فهل من عمل أقوم به لعل الله تعالى أن يغفر له وأن يعفو عنه؟
الحمد لله رب العالمين الذي نرى أنه لا عمل، فإن من سب الدين كان سب الدين ولا يصلي مطلقا فهذا ليس بمسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ مؤمن، يقول: ما حكم شهود الجنائز في هذه الأيام ومعلوم ما فيها من الاجتماع وكثرة الناس، مع العلم أن هذه القبور قبور فيها مخالفات شرعية كرفعها عن وجه الأرض وغير ذلك، وفي ظل انتشار هذا الوباء، وباء كورونا؟
الحمد لله رب العالمين. هناك مسألتان يا أخي ذكرتهما. المسألة الأولى الاجتماع على صلاة الجنازة. لو كان على صلاة الجنازة فقط وكانت تصلى في مصليات أو في الشوارع القريبة من هذه القبور فإنك تصلي معهم. وأما أن تجلس تصلي الظهر ويجتمع الناس صلاة الظهر ثم الجنازة فلا، إنما صلاة الجنازة فقط هذا المسموح به. وأما أنك تأتي إلى المقبرة مع وجود هذه القبور المرتفعة فإننا لا نرى هذا لك، إنما أن تصلي وأن تشهد الجنازة وأن تشيعها إلى المقبرة فهذا حسن. وأما الوقوف عند المقبرة وهم يدفنون في هذه القصور والبيوت لا في القبور واللحود فإن هذا لا يجوز، لأنه يلزمك أن تنكر هذا المنكر أو أن تزول عن هذا المنكر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من أخ رمز نفسه بكاف ميم، يقول: ما حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار والتجارة فيها؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت تأتي من بلاد إسلامية أو بلاد كتابية فلا حرج عليك في ذلك، إلا أن تعلم أن عين هذه الذبائح ذبح على غير الشريعة، لقول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزعفران من الأخ باسم، يقول: زوجتي حامل واستأذنت مني كي تذهب إلى بيت أبيها لتزور بعض أرحامها، فمنعتها خوفا من الإصابة بوباء كورونا، فهل يلحقني إثم بمنعي لها كإجراء احترازي؟
الحمد لله رب العالمين، لا يلحقك إثم في هذا، فإن هذا المرض انتشاره سريع وبالمخالطة، ولا يكتشف ذلك إلا بعد مدة، بل إنني أنصح في هذه الأيام بعدم الزيارات إلا شيء ضروري نضطر إليه. ننصح في هذه الأيام التي صار الوباء هذا ينتشر انتشارا سريعا، وصار عدد الإصابات كبيرة، وصار عدد الوفيات كبيرة، فلا بد من إجراء ومن التجديد في هذه الإجراءات الاحترازية، فلا نذهب إلى أرحام، نكتفي اليوم بالهواتف، الحمد لله نستطيع أن نصل بالهواتف، ولا ينبغي لنا الزيارات، ولربما حمل واحد هذا المرض ونقله إلى عشرات بل إلى مئات، وإننا نرى اليوم قرى تحصر حصرا بسبب هذا الانتشار الذي لم يدركه الناس أولا. وعليه فإن أقول: فعل هذا الرجل لا إشكال فيه إن شاء الله، ولا إثم عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ محمد، يقول: هل يجوز أن نقول بأن وباء كورونا جند من جنود الله سلطه على الكافرين؟
الحمد لله رب العالمين، ما يبعد، ولله عز وجل في خلق شؤون ولو الحكمة البالغة، وما أعلم جنود ربك إلا هو، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ محمد لم يرمز لبلده بشيء، يقول: توجد مؤسسة تعليمية تعنى بتحفيظ القرآن الكريم، ومع هذه الجائحة من انتشار وباء كورونا لم تتوقف هممهم عن التحفيظ، بل استمروا في ذلك عن بعد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. والسؤال هو: هل يجوز لأولياء أمور هؤلاء الأبناء أن يجعلوا أبناءهم هؤلاء أئمة لهم في الصلاة في البيت في ظل هذه الظروف من باب تشجيعهم ورفع هممهم؟
الحمد لله رب العالمين، لا حرج لو كان الأبناء مميزين فإنه لا حرج في إمامة المميز، فتصح إمامة المميز، فلو قدمناه تشجيعا له هذا لا بأس ولا حرج بعض الأحيان هذا لا بأس ولا حرج. ولو قال قائل، لأن بعض الإخوة قد قال هذا: هل في حرج أن يصوروا بحيث ترفع المعنويات؟ نقول: لا حاجة لنا في هذا التصوير، الصلاة موضع عبادة وموضع سكينة وموضع خشوع، لا حاجة لنا إلى التصوير، وكفى أن يتقدم أحد هؤلاء الأولاد يصلي بنا بعض المرات، أو أن يقيم الصلاة بعض المرات، لا حرج في ذلك، لكن لا داعي للتصوير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ محمد، يقول: ورد في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كيف نفهم قوله رضي الله عنه مع أننا نرى الآن بعض الكفار عزيزين عند أقوامهم فلهم هيبة ومكانة عندهم؟
الحمد لله رب العالمين، ليست هذه العزة التي يتكلم الله التي ذكر الله عز وجل في كتابه، إنما هذه الذلة وليست العزة، إنما هذه العزة عزة دنيوية نتجت نتيجة تخلي المسلمين عن دينهم، فصار المسلمون في ذل الآن، في ذل الآن نتيجة البعد عن دينهم، وعزة هؤلاء بذلنا نحن. أما عمر رضي الله عنه فلقد كان عزيزا وكان الدين عزيزا وكانت الذلة للكافرين، والله عز وجل قال ولله العزة حقيقية ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذان سؤالان ورد من الأردن من أخ رمز نفسه بصاد حول المسح على الخفين. سؤاله الأول شيخانا يقول ما حكم المسح على الجورب المثقوب؟
الحمد لله رب العالمين لا بأس به ولا حرج إذا كان الثقب يسيرا، وهل كانت خفاف الصحابة إلا ذلك؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأردن من أخ رمز نفسه بصاد حول المسح على الخفين، يقول هل يجوز لي أن أمسح على أحد الخفين وأغسل الرجل الأخرى إذا كان باقيين على مدة المسح ولكن تم خلع إحداهما؟
الحمد لله رب العالمين لا ينبغي هذا، أن تمسح قدما وأن تغسل قدما لا ينبغي هذا، بل عليك الوضوء ثم إدخال القدمين طاهرتين وبعد ذلك تمسح عليهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات ممن رمز لنفسه بألف سين، يقول قلتم بأن أهل البدع من الصوفية وغيرهم يقدمون المنامات والرؤى على النقل الصحيح، وعندي إشكال في ذلك بأن المرأة قد يرى مناما فيه إشارة له على أن أمرا ما سيحدث ويسعى في تأويل منامه لأخذ ما يعتقد أن فيه هدى، فهل في هذا بأس؟ وهل هناك تشابه بين من يفعل ذلك وبين الصوفية الضلال؟
الحمد لله رب العالمين. وهل الأخت السائلة أو الأخ السائل هل يستدل بذلك على أحكام شرعية؟ لا يستدل بذلك على أحكام شرعية. أما الرؤيا يراها الإنسان في نومه الصالحة أو ترى له، فإن هذا مما جاءت به شريعتنا، فباب المنامات وباب التعبيرات وباب الرؤى هذا موجود. لكن ما ذكرنا عن أهل البدع والصوفية أنهم يعتمدون على هذه كمصدر استدلال واستغنوا به عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق يا أختاه بين من يستدل بهذا على أحكام شرعية وبين من يرى الرؤيا الصالحة أو ترى له، فهذا باب وهذا باب والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخي أحمد، يقول في هذه الأيام لا نصلي الجمعة في المساجد كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فهل يشرع لنا غسل الجمعة في البيت مع عدم شهودنا للجمعة؟
الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال مهم ولعله يكون آخر سؤال في هذه الحلقة، وهو من لم يشهد الجمعة مثل ما نحن في هذه الأيام، هل يلزمنا غسل الجمعة يوم الجمعة أم غسل الجمعة لمن كان يذهب إلى المساجد؟ الجواب عن هذا نقول ابتداء غسل الجمعة الراجح أنه مستحب عند أهل العلم، حتى من يذهب إلى المساجد فإنه مستحب عند جمهور أهل العلم. وأما هذا الاستحباب هل يكون خاصا بمن يأتي الجمعة أو هو متعلق بيوم الجمعة؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال هذا متعلق بالجمعة وإتيانها لا بيوم الجمعة، وعليه فإن المرأة لا يشرع لها الاغتسال أو لا يسن في حقها الاغتسال أو لا يجب عند من يقول بالوجوب، وكذلك العبد وكذلك المريض. ومنهم من قال بل الغسل متعلق بيوم الجمعة وعليه فإن المسلم يغتسل يوم الجمعة، فيدخل في هذا من يأتي الجمعة ومن لم يأتي الجمعة. والذي يترجح عندنا أن الغسل متعلق بالإتيان إلى الجمعة للحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه من راح، وكذلك من جاء يعني في نحو هذه الروايات في الاغتسال من أتى الجمعة فبكر وابتكر وغسل أو غسل واغتسل إلى غير ذلك، مما يدل على أن هذا الغسل إنما هو منوط بمن يأتي الجمعة. وقد جاء أيضا عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها لما جاء أقوام وقد صار لهم عرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالاغتسال. فالراجح عند أهل من كلام أهل العلم أن الغسل إنما يكون في من يأتي إلى الجمعة، أما من لم يأتي إلى الجمعة وفي بيته فلا يلزم اغتسال. وعليه فإننا في هذه الأيام لا يلزمنا اغتسال بيد أن النظافة طيبة، لكن ليس والغسل المطلوب الذي ورد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه وعلى إجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.